Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت البيوافق يوم 5 شهر 12 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراءة العناوين. ميليشيات الأبالة بتواصل هجماتها واعتداءاتها على قرى شمال كتم لليوم الثالث على التوالي، وتقتل النور آدم أحمد وتجرح 7 آخرين وتنهب أكثر من 5000 رأس من المواشي. ميليشيات حكومية بتختطف التاجر بابكر آدم عثمان الشهير بزنبور من داخل مدينة كتم، وبالطالب بفدية لإطلاق سراحه، ووصول أكثر من 4000 نازح من شرق جبل مرة إلى ثابت. نازحو ولايات دارفور بيشتكوا من موجة البرد وأمراض الشتاء، ومعسكر كلمة بيجمد الدراسة نتيجة البرد، والنازحين بيطالبوا السلطات والمنظمات الإنسانية بتوفير الأغطية والدواء والغذاء. وفد أمريكي بيزور الشرق للوقوف على جهود الحكومة في مكافحة التجارة بالبشر، وناشطين من شرق السودان بيجددوا اتهاماتهم للأجهزة الأمنية بالتورط في عمليات المتاجرة بالبشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. واصلت ميليشيات الأبالة بقيادة كل من العمدة محمد علي ومحمود والي أعمال الكتل والنهب وحرق الغرى في شمال كتم لليوم الثالث على التوالي، وكتلت وجرحت على الأقل 8 أنفار مساء يوم الخميس. وقال شهود فارين لراديو دبنجا بأن ميليشيات الأبالة اللي كانت راكبة 23 عربية عليها دوشكات واصلت زحفة نحو الشمال، حيث هاجمت في الساعة 6 من مساء يوم الخميس العديد من قرى أنكا، واللي شملت حلة ديار علي وحلة إبراهيم نور الدين وحلة أبكر إبراهيم وحلة مدايق خريف بشر وحلة سليمان عوض ومدرسة أمراي، حيث قتل النور آدم أحمد وانجرحوا كل من جعفر حمدون علي وتوكا إبراهيم وديار علي بلال وأحمداي خريف بشر، واثنين ما تم التعرف على أسمائهم. واتهموا المواطنين السلطات بدعم وتشجيع الميليشيات على ارتكاب الانتهاكات، واتسألوا وإلا ليه ما بتتدخل فشان توقف المجازر اللي استمرت لمدة 3 أيام متتالية. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من شمال كتم:
قامت ميليشيات الأبالة تواصل اليوم الثالث بقيادة عمدة محمد علي ومحمود الوالي بعدد 23 عربية لانكروزر بمختلف الأصلها على قرى عنكة، هلة ديار علي وهلة أحمد علي خريف وهلة إبراهيم نور الدين وهلة البكر إبراهيم وهلة سليمان عوض وهلة شمو محمد ومدرسة أمراج. وقتل المواطن النور آدم أحمد وجرح جعفر حمدون علي والتكة إبراهيم وديار علي بلال وجرح أحمد علي خريف بشر وضيوف إثنان لم يتعرفنا عليه. حكومة المعتبر ونائب الوالي هم قاموا بالزواج ذلك الميليشيات من كتم وفاشل ومليك لكي ينحبوا ويحرقوا ونزوه المواطنين العزل للمصلحة. ولماذا يقول هذا المفلتين؟ هم الذين قاموا بمساعدتهم للميليشيات يقوموا بنهب الأموال، وعلى مجلس الأمن محاسبة المجرمين هم محمد علي ومحمود الوالي.
وكشف شهود فارين بأن ميليشيات الأبالة قامت بأعمال نهب واسعة النطاق واستغرى أنكا اللي اجتاحتها، شملت 4000 راس من الضان و10000 راس من الماعز و700 راس من الإبل و1000 راس من البقر و150 راس من الحمير، ده إلى جانب أموال وممتلكات المواطنين والمواد الغذائية. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من شمال كتم
قيادة عمدة محمد علي ومحمود الوالي بنحف ممتلكات المنازل وخاصة الأواني والعيش والمرات والسرائر والفريشات حتى الجدات والملابس. وإذا قامت ميليشيات بقيادة محمد علي ومحمود الوالي بنحف عدد 4000 رأس من الدعم و10000 رأس من المعز و700 رأس من الأبل و1000 رأس من الأبقار و150 رأس من الحمير، وناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات مساعدة المواطنين العزل وحمايته من قبل الميليشيات وتقديم المساعدة له والأغطية والغذاء والدواء، لأن المجروحين حتى الآن لم نتمكن من إسعافهم للعلاج.
ومن جهة تانية اختطفت ميليشيات حكومية مساء يوم الخميس التاجر بابكر آدم عثمان المعروف بزنبر من وسط مدينة كتم وساقته لجهة ما معروفة. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه حوالي 9 من عناصر الميليشيات الحكومية اللي كانوا راكبين عربية لاند كروزر اعترضوا طريق بابكر آدم عثمان زنبر، وهو من كبار تجار محلية كتم، واعترضوا عربيته قريب من سكتم وأجبروه تحت تهديد السلاح بالنزول من العربية، ومن بعد ذاك قاموا وضربوه بالدبشك على راسه ورفعوا في عربيتهم واتجهوا به نحو الغرب. وقال الشاهد بأنه الهدف من الخطف هو الحصول على فدية مالية، وأشار إلى أنه عملية الاختطاف بتعتبر هي الرابعة من نوعها خلال السنة الحالية، حيث تم اختطاف كل من التاجر إسحاق المغربي وعبد الله مصطفى وإبراهيم عبد الشكور اللي بيعمل موظف في منظمة جول الإيرلندية، واللي تم إطلاق سراحهم بعد دفع فدية مالية. كشف شهود عن وصول 4700 نفر من شرق جبل مرة لمدينة ثابت يوم الخميس وأمس الجمعة، وقال الشهود بأن النزوح جاء على خلفية الهجوم الكبير اللي نفذته ميليشيات حكومية على غرى دالي وكتو وكرفولا وهشابة، وده بتهمة وجود واحد من أتباعهم مقتول قريب من غرية دالي. وقال الشهود بأن الفارين غالبيتهم من الأطفال والنسوان واللي بيعيشوا في الخلا على أطراف مدينة ثابت من دون أكل وغطاء ودواء بعد ما قامت الميليشيات بنهب أموالهم وممتلكاتهم، وجولة ثابت وما عندهم إلا الملابس اللي لابسينها في ظل جو بارد بالليل وحار بالنهار. وقال واحد من الفارين لراديو دبنجا إنه فقد 2 من أسرته وهم آدم يحيى عمر وأبكر هارون صالح، وقال بإنه معتمد طويلة آدم يعقوب زارهم أمس الجمعة وطلب منهم إنه يرجعوا لغراهم بعد ما قبض على الجناء وأغنى المسلحين بالانسحاب من الغرة. وقال الشاهد بأنهم أكدوا للمعتمد بعدم الرجوع لغراهم بعد ما نهبت وسلبت الميليشيات منهم كل شيء واحتلت غراهم واستولت على مزارعهم. وقال الشاهد بأنهم بيواجهوا نقص في الموية والغذاء والغطاء. وناشد عبر راديو دبنجا الأمم المتحدة ومجلس الأمن على حمايتهم، وطلب من بعثة اليونامت والمنظمات الإنسانية بزيارتهم وتقديم الدلعون والمساعدة لهم. اشتكوا النازحين في ولايات دارفور من موجة برد شديدة ضربت الإقليم خلال الأيام الحالية، واللي تسببت في النزلات والجحة الشديدة وبالأخص وسط الأطفال وكبار السن. كما اشتكوا النازحين من انعدام البطاطين والأغطية إلى جانب اهترام منازلهم المبنية أغلبها بالمشمعات والقش والكراتين واللي اهترت بفعل الأمطار والأهوية والشمس. وقالوا النازحين بأنه أكثر المعسكرات اللي تأثرت بالبرد هي معسكرات شمال دارفور. وكشف واحد من مشايخ معسكر زمزم في جنوب الفاشر لراديو دبنجا عن نقل العديد من المصابين بالنزلات وأمراض الصدر للمستشفيات. وناشد عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية والخيرين بتوفير وتقديم المساعدات العاجلة وبالأخص البطاطين والأغطية للمضررين. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر زمزم في الخصوص ده
بودا من يوم السبت لغاية الأحد الاثنين ده برد شديد جدا في المعسكر زمزم، لأنه هسي يعني للهسي يا الأطفال ما قدروا طلعوا برد من أنفسهم، والبليل كمان يعني ساقة شديد جدا يعني، والبساتين ما عنده حال يسبب منه خلال من أمبار لغاية اليوم عدد كبير من الأطفال ده لغلوا إلى مراكز الشحين موجودة كله التهابات الليلية دال والجوحة شديد يعني، وبتاتين ما عندنا لأنه البتاتين كان جابوهم قبل 3 سنوات وبتاتين بس للعدد الكمية الحسن الناس أضعف الناس لكاد إنه 50,000 ناس عمدي دال أكثر الناس حوجة يعني من 182 50 دال يكون درجة صفر يعني تلقى منه بطانية قديمة و7 أطفال في البطانية واحدة مع أمهم يعني، وده دي يكون بخلق مشكلة وقف له أكثر من 3 سنوات ما كفت وقريب ذات ما كويس. نتمنى الجهات المانية يرسل لنا للا قال إنه المواد غير غذائية للأدف الناس دي اللي يرحمهم.
وفي معسكر كلمة بنيالا اتجمدت الدراسة نتيجة لنزول البرد الشديد، وقال صالح عيسى سكرتير المعسكر بأنه في أكثر من 160 ألف من النازحين ما عندهم أغطية وبطاطين بتكفيهم شر البرد، وإنه معظمهم بيناموا تحت المخيمات المصنوعة من البلاستيك والمشمع واللي تآكلت بسبب الحر والهواء والمطر. وناشط صالح المنظمات الإنسانية بتقديم يد المساعدة والتدخل لإنقاذ النازحين وبالأخص الجدد. وأضاف صالح عيسى لراديو دبنجا من كلمة في نيالا:
في معسكر كلمة وكل المعسكرات في جنوب دارفور يعانوا معاناة شديدة جدا جدا، يعني في فصل البرد طبعا الأيام دي طبعا البرد شديد، والمنظمات طبعا حقيقة كانت بتقدم يعني المواد الخير الغذائية للبسارين والفرشات والمشمعات، ودي كان يعني نوعا ما يعني بقي يعني النازحين من البرد، لكن طبعا المنظمات دي ما وزعت يعني بطاطس النازحين، والآن في ظروف صعبة جدا جدا العجزة والنساء والأطفال يعني يسافروا الليل جدا جدا، وبعض الأطفال الصغار يقروا حتى ما قادرين يعني يمشوا بالنسبة للمدارس. نحن طبعا رفعنا تقارير وطلبات كثيرة جدا جدا بالنسبة للمنصات الشخانة يعني في المواد الغير القضية عشان يوفروا بطاطين بالنسبة للنازحين. والله طبعا المعسكر ده كله محتاج يعني 163 ألف نازح، ده كلهم شفت انت عارف يعني فيهم العجزة والأطفال والنساء، يعني أكبر الحوجة يعني وسط الأطفال والنساء والعجزة.
وفي نفس الموضوع اتوقعت الهيئة القومية للإرصاد الجوي بأنه تستمر موجة البرد المصحوبة بزخات المطر واللي بدت من يوم الثلاثاء أنه تستمر حتى بداية الأسبوع الجاي. وقال الناطق باسم الهيئة نور البلد فضل الله بأنه موجة البرد حتعم معظم ولايات البلد، وأشار إلى أنه درجات الحرارة وصلت لـ 12 درجة بولاية الغرب وشمال السودان. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. جددوا النازحين في محلية كتم بشمال دارفور واللي هي كساب وفتبرنو وكتم شكاويهم من توقف برنامج الغذاء العالمي من توزيع المواد الغذائية لهم من شهر 7 اللي فات. وقال شيخ معسكر كساب الشيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا بأنه برنامج الغذاء العالمي قام بدراسة قسم فيها النازحين لفئات، وحددت الدراسة بأنه نسبة المستحقين ما بتجاوزوا 20% من جملة النازحين، الأمر اللي أدى لعدم قبول النازحين لنتائج الدراسة بسبب سقوط أسماء كثيرة من المستحقين واللي طالبوا بمراجعتها. وكشف الشيخ الطاهر بأنه مفوضية العون الإنساني امتنعت عن توزيع المواد الغذائية على حسب التصنيف الجديد لبرنامج الغذاء العالمي خوفا من حدوث إشكاليات في المعسكرات. وأضاف شيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا من كساب:
هسا الحاصل تحديدا إنه الناس ديل من شهر 7 الفات تاني ما في إغاثة وصلت من النازحين، سواء كان على مستوى مدينة كتم اللي فوق نسبة النازحين أكثر من المواطنين المقيمين، ومعسكر كساب اللي فوق حوالي 35 ألف نسمة، ومعسكر فتبرنا الفوق قرابة 5 ألف نسمة. من شهر 5 الفات ده ما في أي إغاثة، والناس الخريف هذا الآن برضه حتى للناس المقيمين خريف كان غير مبشر، والناس وصلوا لمستوى مزري جدا، مستوى تعبان جدا، والناس تعبانين.
ومن جهة تانية قال الشيخ الطاهر بأن النازحين بيعيشوا أوضاع مأساوية بسبب فشل الموسم الزراعي الماضي، وطالب برنامج الغذاء العالمي بالإسراع في توزيع الحصص الغذائية على حسب الغوائم القديمة لحين مراجعة الغوائم الجديدة بالتنسيق مع إدارات المعسكرات. وأضاف الشيخ الطاهر إسماعيل لراديو دبنجا من كساب:
دينا بنناشد المجتمع الدولي وبناشد كل الخيريين والمانحين إنه يعيدوا نظرة بالنسبة للواقع اللي عايشين الناس الآن في محلية كتم. أنينا بنطالب تحديدا بإنه يسرعوا بإغاثة الناس وبقدر الإمكان يوزعوا دور الأول ده بالقوائم القديمة.
وفي نفس الموضوع قال الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين حسين أبو الشراتي بأنه دراسة وإعادة تصنيف النازحين اللي نفذوا برنامج الغذاء العالمي والانتقال من الإغاثة الطارئة لعمليات الإغاثة الممتدة والإنعاش أدى لطلوع أعداد كبيرة من النازحين من شبكة المساعدات. وناشد أبو الشراتي المجتمع الدولي والمانحين بالاهتمام بأوضاع نازحي ولايات دارفور وتوفير المواد الغذائية المناسبة لهم، وأشار إلى أن نازحي ولايات دارفور بيواجهوا وضع إنساني شديد الصعوبة نتيجة لفشل الموسم الزراعي في الإقليم. وأضاف أبو الشراتي لراديو دبنجا في القصوصة:
الخطر الأول اللي يواجه النازحين في معسكرات دارفور هي انعدام التواصل الإغاثة من قبل المنظمات الإنسانية، وبالتحديد في نهاية 2015 عندما أصدرت منظمة برنامج الغذاء العالمي قرارا صارما لتحول الإغاثة إلى المساعدات. والمساعدات كما هي معلوم غير معتمد شهريا، بل على ما استطاعت المنظمة أن تصل شهرين ملوى واحد لكل فرد مواطن نازح، أو على حسب ما وجد. وقبل أسبوع اجتمعت المنظمات الإنسانية العاملة في مؤسسات دارفور والمنظمات التوعية ومسؤولي منظمات العاملة في دارفور وأيضا مسؤولي منظمات التوعية بالحكومة بولاية جنوب دارفور بخصوص عدم توقف أي إغاثة، خاصة في نهاية 2015 وبداية 2016، وأشاروا بالعودة التوعية للنازحين ليستعينوا بأنفسهم. هذه هي الخطر، ولكن الأخطر من هذا أيضا عدم نجاح الخريف.
يشتكوا المواطنين في محلية ميرشينغ بجنوب دارفور من تردي الخدمات العلاجية والصحية إلى جانب انعدام الدواء وارتفاع أسعاره. وقال مواطن لراديو دبنجا بأنه أكثر من 180 ألف نفر بيعتمدوا على مركز صحي صغير ما بيستوعب أكثر من 50 مريض في اليوم، مما بيضطر المرضى في أنه يبيتوا في الخلاء لمقابلة الممرضين في اليوم التالي. وقال إنهم كانوا بيتمتعوا بخدمات علاجية جيدة في السابق بفضل المستشفى اللي كان بيدار بواسطة المنظمات الأجنبية. وأخيرا وبعد ما انسحبت المنظمات تم قفل المستشفى وعادوا المواطنين للمركز الصحي الوحيد في المنطقة. وناشد المواطن المنظمات الإنسانية بالرجوع للمنطقة واستئناف العمل في المستشفى. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من ميرشينغ:
بعد الاثنين ديل واحد يعني كان شغالين فيه المنظمة بالذات، المنظمة بالفيشن، وفي النهاية المنظمة دي ما عارف انه بالضبط انه انصعبت ومشكلته شنو. الان المستشفى دي واقف لها زمن، والناس دي الخطار حقيقة. الناس دي اكثر من تقريبا 80 ولا 70 الف نسمة وقيل اكثر، يعني ده تقريبا يعني. فحقيقة الناس دي بيجوا في مستشفى واحد وما بيلقوا العلاج، يعني الناس بيجوا اكثر من 200 ولا حاجة بشكل كده وبتعالج منه زي 100، والناس دي ذات تعبوا. وحقيقة ما الناس ما بيلقوا علاج كافي كده، وبيرجوا بعد ذاك الثاني يوم وكده، وبدخل مشكلة في 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 حتة بتاعت الأطفال والنساوين الحمال، وفي عجزة في ناس يعني كبار السن. وحقيقة دي ناس تعبوا كتير، والمستشفى دي كانت في جانب الجنوبي وفي جانب الشمالي. الشمالي دي هسي شغال، لكن الجانب الجنوبي دي الوحدة الصحية دي هسي قافل تماما، لأن ما في أي علاج. النازل بقوموا بيوشوا في اتجاه جنوبي وما بلقوا علاج كافي يعني.
كشفت دراسة عن ارتفاع نسبة تعليم البنات في مرحلة الأساس ارتفاع ملحوظ في ولاية جنوب دارفور. وأكدت مدير تعليم البنات بالولاية الأستاذة زبيدة محمد زين لراديو دبنجا، أكدت تدني التسرب والهدر في وسط تلميذات مرحلة الأساس، وأشارت إلى أن نسبة التحاق البنات بالمدارس ارتفعت من 133 ألف في سنة 2013 ل 15,870 في سنة 2015. ورجعت الأستاذة زبيدة الكلام اللي حصل ده لزيادة الوعي في أوساط المجتمعات الريفية بفضل الدعم والمساعدات اللي قدمتها المنظمات الأجنبية والمانحين والعاملين في مجال العمل الإنساني. وأضافت زبيدة لراديو دبنجا من يالا في الخصوص ده:
الزواج يعني بيتم يعني قبل 13 12 10 سنوات. في العادة بنلقى إنه في الصف الأول والثاني لغاية الثالث النسبة بتكون عالية، يعني نسبة البنات في الفصول كويسة. لما نجي إحنا من رابع وخامس وماشين لفوق بنلقى في تسرب. يلا التسرب ده بسبب الزواج المبكر لوحدة من الأسباب اللي خلت المستوى في تعليم البنات جدا أو يكون في تسرب. برضو النسبة العامة للتعليم كان فيه بالذات تعليم البنات فيه تدني، ويعني لغاية 2013 احنا كنا يعني عدد البنات داخل المدرسة كان 132 ألف و 58 تقريبا 132 ألف و 58 تلميذة. في 2014 وصلنا ل 133 ألف بوينت كم 600 وحاجة في العام 2015 يعني زي ما قال غبسنا غبسة كويسة. ليه؟ بالتحرك تحرك موصف المجتمع وتوعية المجتمع بأهمية التعليم عامة وتعليم البنات بصورة خاصة، وصلنا ل 150,798 تقريبا، ده العدد اللي وصلناه في السنة دي، وده من نسبة 320,000 طفلة يعني عمر السكان من عمر 6 ل 13 سنة. فالعدد ده يعني خلانا زي ما قال نتشجع انه نمشي قدام.
جددوا ناشطين من شرق السودان اتهاماتهم للأجهزة الأمنية بالتورط في عمليات المتاجرة بالبشر والتواطؤ مع العصابات اللي بتنشط في المنطقة. جاء الكلام ده خلال الزيارة اللي قام بها وفد من السفارة الأمريكية واللجنة الوطنية لمكافحة المتاجرة بالبشر لولاية كسلة أمس الجمعة. واعتبر الناشط حامد إدريس الاشتباكات اللي حصلت بين الأجهزة الأمنية وعصابات المتاجرة بالبشر يوم الثلاثاء بالغرب من مطار كسلة، واللي أدت لمقتل واحد من أفراد العصابة وجرح ثلاثة آخرين واعتقالهم، اعتبر ده محاولة من الحكومة لإظهار جديتها في محاربة الظاهرة، حيث تزامن الحادث مع وصول المسؤولة الأمريكية المعنية بملف المتاجرة بالبشر للخرطوم، إضافة لوفود أوروبية تانية للمناقشة مع الحكومة حول ظاهرة المتاجرة بالبشر. وأضاف حامد إدريس لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
قوات الشرطة نصبت كميل لتجار بشر وقتلت واحد من أفراد العصابة وقبضت الآخرين، وهو الحدث ذا متزامن مع جية المسؤولة الأمريكية. نحن بنعتقد أنه ذا شغل دار يثبته للمجتمع الدولي أنه هم قاعد يحاربوا الظاهرة دي، في الوقت اللي في كثير من الجهات قاعد تتهم القوات النظامية والحكومة هي جزء من مسألة تجار البشر، ودي حاجة واضحة جدا. يعني الاختطاف قاعد من داخل المعسكرات، والمعسكرات محمية من الأجهزة الأمنية، يعني ما لم تكون الأجهزة الأمنية عند علم أو متواطئة مع الخاطفين ما تتم العمليات دي. هي عملية بتاع تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي، ودار يوحوا لهم إنه هم قاعد يحاربوا مسألة الاتجار والبشر وهم جادين في المسألة دي. الأجهزة ما حريصة على محاربة الاتجار والبشر إذا ما كانت هي شريك في العملية. يعني
في نفس الموضوع، وصل أمس الجمعة وفد من السفارة الأمريكية واللجنة الوطنية لمكافحة المتاجرة بالبشر لولاية كسلة، وقال والي كسلة آدم جماع لدى استقباله الوفد بأن الزيارة جات في إطار مناقشة جوانب بتتعلق بكيفية محاربة ظاهرة المتاجرة بالبشر، وأكد الوالي للوفد معاناة الولاية من ظاهرة تهريب البشر. وبدوره قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إسماعيل عمر تيراب بأن الزيارة جات بهدف وقوف الوفد الأمريكي على جهود الحكومة في محاربة المتاجرة بالبشر وتقديم تقرير خاص عن ذلك للإدارة الأمريكية. قال وكيل إمارة السلامات العمدة جبريل حسن آدم بأن الأحداث اللي حصلت في منطقة مورايا شرق مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور يوم الخميس ليست بين السلامات والمسيرية، وإنما بين قبيلة الميمة والسلامات، ووصف الحادث بأنه فردي، وكشف عن حصول مواجهات بين أفراد السلامات والميمة نتيجة إدخال واحد من أفراد السلامات لبقره في مزارع للميمة، وأسفرت المواجهات عن مقتل اثنين من أفراد الميمة وجرح ثالث. وقال العمدة جبريل بأن السلطات قبضت على اثنين من الجناة ودخلتهم السجن. وأضاف العمدة جبريل حسن لراديو دبنجا من نيالا:
أنا الآن في نيالا حقيقة، يعني حدث حادث فردي كده بسيط بين واحد عنده بحاية من السلامات دي اللي تقريبا دخل في الزرق من واحد من الميمة، وقاموا الميمة دي تقريبا جو للولد ودريل يودي البقرة الزريبة ولا شنو ما عارف. المهم حصل مشاكل بيناتهم كده، عملوا مشاكل شاكلوا مع أصحاب البقر ده، وقام الولد ده تقريبا ضرب الناس دي، فقام تقريبا توفي اثنين وانجرح واحد، وقاموا اخواننا في العالية في محلية تندخن وناس الشرطة مش طوالي لمحل الحادث ورفعوا الناس الميتين وقبضوا الناس، يعني فينا فرين بالوقت مضبوطين من السلامات، وخلاص المسألة انتهت على كده. المسألة ما عندها علاقة في مشكلة قبلية حتى مع الميمة، خلي مع المسيرية. وبالتالي أنا بفتكر أنه المنطقة فيها ناس كتار جدا من القبائل الموجودين.
وكان راديو دبنجا ذكر في نشرته أمس الجمعة مقتل 3 أنفار في منطقة مورايا شرق مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور في تجدد للاشتباكات بين قبيلة المسيرية والسلامات. والصحيح على حسب قول وكيل إمارة السلامات العمدة جبريل حسن آدم بين قبيلة السلامات والميمة. الخبر الأخير في النشرة: أصدر علي محمد الطاهر معتمد محلية أمبرو بولاية شمال دارفور قرار منع بموجبه لبس الكدمول وضبط حركة سير المركبات من وإلى المحلية وضبط حركة السوق ومراقبة أندية المشاهدة وحسم المتفلتين ومحاربة ظاهرة الترويج وتعاطي المخدرات والخمور. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس
صراحة مع كمال الصادق.
الكيزان دي المارجل منكم ولا أشطر منكم، وحقكم انتو عايشين بيه وعملين بيه العمارات دي كلها، العمارات دي حقكم انتو، حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان، البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكاتحين، حق الزدات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الأرض دل عشان يأكلوا لقمة شريفة.
كل الناس في دارفور.
مبارو مربشيه يا اخي صلحها حمتي وكل المجرمين الميليشيات الجندويد من زمان اصلا صلحهم من جديد اصل حديثه وجابهم هنا في دارفور في قرى ذات حرقهم، ما حصل يوم انه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا،
لا يسمح لي ضميري ان اقف ساكته متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على أهل دارفور اللي هم أهلي.
كل المشاكل.
البشير كفاو حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص.
البشير سبب الأزمة، فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص.
تعالوا قبل ما يحصلكم الاقتحام السريع، إما السلام إما كسح ومسح من الاقتحام السريع.
أمسح أكسح قشوا ما تجيبوا حي.
كل كلام برا.
إذا الحم عندهم الناس دايرين وخلوا يشيل الناس، الرجال قاضي في خلا، الناس الرجال بمدخوا الحديد بدفعوا المويه، لكن أنا ما بنقدر تيناي كلنا مدخوا، أنا ما مساكن ساكت، يجي يقاتلونا ليه سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقية ولا يجون أنا بس البيتين ديل هنا ديل، ليه بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله، يقتل إلا المواطن؟
بصراحة شديدة.
ذهبت 4 نساء لجلب الحطب والجيش، وتعرضت إليهن الجنجويت، واغتصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الآن فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا، دارينا قاعدين نوصل رسالتنا
بصراحة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عشان نتكلم معاه حول الوضع الاقتصادي في البلد وقرايته كزول خبير اقتصادي وأستاذ جامعي متخصص في الكلام ده شنو. مرحب بك بروفيسور حامد التجاني وبصراحة في راديو دبنجة.
شكرا أستاذ كمال الصادق.
بروفيسور حامد، زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة للوضع الاقتصادي عموما في السودان، وفي الخصوص ده وزير المالية أعلن إنه موجهات الموازنة العامة للسنة الجاية، وقال إنه موجهات الموازنة العامة لسنة 2016 بتهدف لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وخفض معدلات الفقر والبطالة. فرأيك شنو في الكلام ده؟ هل الكلام ده واقعي ولا دعايات ساكت كل ما سنة بنسمعها؟
هو طبعا الموازنة ده هو جزء من الخطة الخمسية اللي كانت بيبدأ من 2015 من تهي إلى 2019، ودي الخطة الإسعافية، وكانوا متفقين مع البنك الدولي وأنه هم بيعملوا بعض الإجراءات، ومنها رفع الدعم عن السلع الأساسية ورفع الصرف على القتال التعليم والصحة، وعشان يخلقوا فيه يكون في موازنة في الصرف الحكومي مع الدخل الحكومي. لكن اتضح تماما أنه الناس بيكرروا في أزمة حقيقية، أزمة هيكلية في الاقتصاد بتاعت السودان، والمواطن بيشوفه خلي من الأرقام بتاعت الحكومة بتكلم أنه الوضع هتتحسن. الحكومة مدركة تماما أنه الوضع ده ما يمكن أنه يتحسن خالص، لأنه في أزمة حقيقية والاقتصاد ده تحول. الآن الاقتصاد تحول من اقتصاد كان زمانك بيعتمد على قطاعات إنتاجية وبيحتاج إلى مهارات إلى اقتصاد هامشي.
كيف تحول لاقتصاد هامشي؟
الاقتصاد الهامشي، إحنا كنا عندنا مثلا الزراعة والصناعة، دي يعني كانت حاجة كبيرة جدا وحاجة رئيسية جدا للإنتاج بتاعت البلد، وعندنا مثلا البترول وفي المصانع التابعة للبترول، دي كلها كانت بحتاج إلى مهارات عالية والإنتاج فيها عالي جدا. حصل إنه القطاعات دي انهارت، الناس اتجهت لمهن أخرى. تمشي الخرطوم الآن الناس مقدسة، الناس كانوا في المزارع بيشتغلوا في الزراعة، بيشتغلوا في الرعي، الآن كلهم مقدسين في الخرطوم وشغالين بيبيعوا الموية، بيبيعوا التلج وشغالين الأورنيش، دي كلها مهن هامشية خدمية ما عندها علاقة بأنه يجيب عملات صعبة، ولا عندها علاقة إنها في النهاية البلد تنطلق إلى نهضة صناعية.
لكن دكتور حامد التجاني، الحكومة حسب بتقول إنه الوضع الاقتصادي حسب المؤشرات الاقتصادية إنه ماشي لقدام.
والله يا أخي السؤال ده المفروض يسأل أي مواطن، هل إنه وضعك الاقتصادي كان قبل سنة أفضل ولا اليوم؟ وأنا متأكد إنه الشعب السوداني الآن نسبة الفقر زادت أكثر من 15 مليون فرد الآن بيعيشوا في خط بتاعت الفقر وفي تزايد، أكثر من نص سكان السودان الآن بيعيشوا في خط بتاعت الفقر وأقل. التكدس اللي بيتم في المدن، الناس الآن بتعيش في هوامش بتاعت المدن، الزادت دي الناس الآن بقت ما منتجة وبقوا في خطوط بتاعت الفقر. فالحكومة بتأتي بالأرقام وبتبيع للناس أرقام، لكن في النهاية الأرقام دي الواقع بيكذب.
لكن دكتور في الحتة دي، حسي الجهاز المركزي للإحصاء في السودان بيقول إنه معدلات التضخم ماشي في انخفاض من شهر 7 وشهر 8 وشهر 9.
طيب يا أستاذ كمان، بس أربط التضخم ده أربطه بالدولار، هل الدولار قاعدة في زيادة ولا الدولار في نقصان؟ إذا الدولار في زيادة تأكد إنه التضخم في زيادة، عشان الناس ما يدعم، لأنه الإنتاج كله الآن، الإنتاج كل القطاعات المدخلات الإنتاج أنت بتجيبه من برا عشان تنتج، كلها مرتبطة بالدولار. الآن الدولار ماشي زيادة لأنه أنت بتعيش إنك تجيب، التجار الآن بيجيبوا الدولار ده من السوق الأسود وبيمشوا بيجيبوا السلع، والسلع دي أسعارها غالية جدا لما يجيبوها بالسوق الموازي دي، بيجيبوها بيدخلوها في السوق، الأسعار ده كلها بترتفع، مدخلات الصناعة بترتفع، الحاجات اللي بتجي الوارد بتجي في البلد ترتفع، أسعارها كلها في زيادة، حتى الصادرات بتاعتنا الآن ماشية في زيادة بالمعدل بتاعها، لأنه
أصل الدولار عمل أكثر من 10 جنيه.
ده عشان ده بيدعم الكلام منه بتاع حكاية إنه التضخم، الحكومة دي دائما إن قبل 3 سنوات قلنا التضخم حوالي 40%، وكذلك الحكومة كان بيقول التضخم 19%. الحكومة الآن في الموازنة بتاعتهم بتاعت السنة الماضية كانوا خدتين الإحصائيات إنه التضخم هتنزل إلى 22%، حسابات بتاعتهم بتاع 2015 انه التضخم 22%. الان بيقروا انه التضخم في معدل بتاع 38 إلى 36%، والتضخم بالحقيقة اكثر من هذا، التضخم اكبر من ده، لانه المعدلات بتاعت الزيادات بتاعت الاسعار في السودان بتوري انه التضخم ماشي عالي جدا. وعشان ده الموازنات دي ما بتشتغل، انت اول ما تفترض انه التضخم ده حتنزل او حتستقر وتبني عليه كل الافتراضات بمعدل بتاع التضخم 22% ولا 20%، انا بفتكر انت في النهاية الموازنة تكون موازنة مضروبة، لانه التضخم ده في النهاية بيلعب على كل القطاعات وبيزيد وبينقص في الايرادات.
هسه التضخم وصل لوين برأيك؟
شوف، التضخم الان اكبر شيء بعد انفصال الجنوب هو المقاطعة الاقتصادية. المقاطعة الاقتصادية للسودان الان من 2014 الان كل البنوك في العالم وقفت التعامل مع البنوك السودانية، لانه في اجراءات تتعامل بالدولار، الدولار مش بيعمل لها كليرنس في نيويورك. اي بنك بيتعامل مع السودان في مثلا بتاعت البنوك مقاطعه اقتصاديه، في السودان عمل شبكه بتاع بنوك بيتعامل معه، في حوالي اكثر من 1000 بنك السودان بيتعامل معه بطريقه غير مباشره. الامريكان عرفوا الشبكه دي كلها ومشوا على البنوك ده كلها، والادو انذار موجود والادو غرامات موجوده، البنوك وقفت التعامل. الان الحكومه ده الضغط كله الماشين نيويورك ونازلين وماشين مقابلين كيري ومقابلين وطالعين ونازلين، ده كل همهم الآن يشيلوا المقاطعة الاقتصادية، لأنه بالطريقة دي الدولار حتصل يعني حتصل بارتياح، حتصل 20 وفوق بارتياح جدا المقاطعة دي استمرت بهذه الطريقة. عشان ده الحكومة مدركة للمسألة دي، وهم الآن متسارعين جدا بأي طريقة إنه يشيلوا هذه المقاطعة الاقتصادية. عشان ده الحوار الاقتصادي والحوار المجتمعي والحوار الموجودة في السودان كلها مرتبطة بأنه يشيل المقاطعة الاقتصادية، وده الشرط بتاع الأمريكان أنه لابد يكون في سلام، وفي سبيله إحنا بعد ذلك ممكن نوقف المقاطعة الاقتصادية. فبيفتكر أنه معدلة التضخم هيستمر وما هينزل أبدا، ما في ذلك بالظروف دي. وإذا الشعب السوداني ما طلع من الهوامش بتاعت المدن ده ورجع على مناطق بتاعت الإنتاج وما كان مجد سلام، والناس المناطق بتاعت النزاعات دي بقى مناطق بتاع انتاج، المزارع في طويله ينتج والقاعد في شجره ينتج والقاعد في شماليه بينتج، بفتكر انه اي حديث انه التضخم حينزل بفتكر انه ما صح.
طيب دكتور، اليوم الدولار بقى اعلى بكثير من 10 جنيه، فوق ال 10 جنيه، وده ما حصل قبل كده، في رايك السبب شنو وممكن الدولار ده يصل لوين؟
شوف، السبب الكبير زي ما قلت لك المقاطعة الاقتصادية، ده أكبر هزة ضربت الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب. المقاطعة دي بقت بطريقة فعالة بدأت من 2014، دي خلت حاجة واحدة، أول حاجة أفقدت الثقة في المستثمرين إنه يستثمروا في السودان لأنه فيه مقاطعة اقتصادية. الآن المعدل بتاعت المستثمرين اللي بيستثمروا في السودان مقارنة ب 2013 نزلت ل 66%، كويس؟ يعني ثلث المستثمرين اللي انت عندك، حتى في خروج من مساله بتاعت الاستثمار في السودان، كويس؟ دي واحد. اثنين، في طلب على الدولار. الطلب على الدولار دي كان زمان بتجي عن طريق البنوك الخارجيه اللي بيتعامل معه. الان البلد ما عنده طريقه انه يجيها الدولار، والبنوك مقاطعه ما قادر يتعامل معك، انت حتضطر انك تجيب الدولار بالسوق الاسود، تجيبه من السوق الاسود وتجيبه من الموازنه عشان تعدل من المشاكل الموجوده في الاقتصاد دي. الان انت دار تجيب الدواء ودار تجيب مدخلات بتاع الانتاج ودار تعمل كل شيء بالدولار دي، الان انت ما عندك الدولار، فلازم تكون السوق الاسود شغال. السوق الاسود الحكومه هيخليها تستمر، والحكومه ضاغطه من مصلحتها السوق الاسود دي تستمر، لانك البنوك ما حتتعامل معاك، واكثر ناس شغالين في تجاره العمله هم ناس الحكومه ذاته، والتجار بتاعت الحكومه هم اكثر ناس شغالين في سوق العمله.
وده بوصل لوين حسي؟ ممكن يوصل الدولار لوين؟
شوف، الدولار بهذا المعدل بهذه الطريقه الدولار هيستمر في تصاعد. الحكومه الان عامله لها فرامل انها مدت بطريقه فجاه، بتحاول انه بكثر ما كان يخلوها تمشي بالطريقه التدريجي ده، لكن اذا مشت بهذه المعدل بوصل لمرحله بتاع افلات. يعني اذا فشلت قضيه بتاعت الحوار الوطني الان موجود، اذا فشل والحكومه قامت مناوره في مساله الحوار الوطني ده وما مشى، المقاطعة الاقتصادية حتستمر، وإذا استمرت المقاطعة الاقتصادية الدولار دي حتمش بارتياح جدا، الدولار ده حتصل لـ20 بارتياح جدا. إذا استمر هذه السياسة على الوضع الموجودين فيه الآن ده حتصل لـ20 وحتصل إنه الاقتصاد ده حينكمش، لأنه لا حتقدر تجيب من برا ولا عندك حاجة توصله ترسله برا. يعني الصادرات حتقل والواردات بتقل وحيكون في انكماش اقتصادي، والانكماش ده بيزيد مع درجة البطالة. لسه عندنا السودانيين كلهم خارجين بأفواج، يعني كأنها نزوح جماعي، الناس خارجين من السودان، فبفتكر الأوضاع هتزداد سوءا، والدولار دي هتمشي يعني بالطريقة ده. نحن معتمدين على اعتماد كبير لأنه البلد ما تنتج أصلا.
نعم.
البلد تعتمد كثير على المساعدات الخارجية، والدين الخارجي الديون بتاعتنا المتراكمة
ما قادرين ندفع. أصل الدين بتاعنا وصل لوين؟
الدين بتاعنا الآن وصل لحوالي 47 ل 48 مليار. 85% من هذا الدين، 85% منه كله غرامات ومتأخرات. كويس؟ لأنه السودان موقف إنه ما قادر يدفع الديون ذاته. عشان تحس إنه الناس بيديروا الاقتصاد بإهمال وبيديروها بعدم مسؤوليه ولا مبالاه، انه الدوله يعني ما قادره حتى تدفع التزاماتها في ديونها، ودي دين على المستقبل على الاجيال القادمه انه تتحمل هذا الدين. الدين دي كانت كلها حوالي 13 مليار ونمت لغايه ما وصلت 47 ل 48 مليار دولار.
طيب دكتور، الحكومه برضو قالت انها رفعت الدعم عن واردات القمح بانها زادت سعر الصرف لاستيراد القمح من 4 جنيه ل 6 جنيه، ووزير الماليه قال انه التعديل ده جاء عشان يزيل التشوهات ويعالجوا مساله بتاعت دعم الاسعار. تعليقك؟
وطبعا اي دعم بينزل اي اقتصادي بيقول لك بيخلق التشوهات دي على مستوى النزل. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه في بلد فقير زي السودان، فيه يعني حوالي اكثر من 15 مليون فقير، انت كدوله يعني تستكثر عليهم انه تدعمهم انه ياكلوا خبز؟ الشيء الثاني انه الخبز اصلا الحكومه قاعده بتدعمها من شنو؟ اصلا كان المرتبطه ودي اتفاقه مع البنك الدولي انه ياخذوا الذهب بالسعر بتاع السوق الحر الموجود دي، ويشيلوا الذهب ده الايراد بتاعته يدعموا بها القمح. الحكومه كانت بالنسبه للذهب كانوا متوقعين انه ينتجوا 75، كانوا سنه 2014 انتجوا حوالي 75 طن، توقع انه في 2015-16 هينتجوا 120 طن، ودي ما تحققت. والدولار ما موجود، في شحبة دولار انه يجيبوها عشان ياخذوا بها القمح، فما عندهم خيار غير انه يجيبوا جزء منها من السوق الاسود. ممكن جوا من السوق الاسود يفكوا لهم ب 2.9 ولا 3، فلا بد يزيدوها بسعر معقول شويه، يعني مناصفه كده. فالحكومه الان شغاله في اجراء، بفتكر انه في النهايه اسعار بتاعت القمح هي نزلت كثيره في الاسواق العالميه، وهم ذات رفعوا السعر بتاعت الدولار بالنسبه للموردين بتاعهم. الحكومه الان ما قاعده تدعم القمح خالص لانه الاسعار العالميه نزلت، فهم بعدها يضطروا انه يتعاملوا مع التجار بتاعتهم يوفروها للمواطنين لكن باسعار زياده. وبعدين ما تنسى برضو حتى البترول، يعني ما شاء الله الدعم عن البترول، عن الوقود الان نزل كثير جدا في العالم، بالعكس الحكومه بتعمل فلوس من البترول الان. فهي كده الحكومه كسبانه في مساله بتاعت الوقود دي، حكومه كسبانه فيها لان اسعار البترول واقعه وحتقع زياده، متوقعين ان اسعار بتاعت البرميل البنزين هتمشي لغايه ما تصل 50 وتستقر على اقل من 50، لانه في بدائل كثيره للنفط وكده. فبفتكر انه حكايه الحكومه ترفع الدعم دي، ودي ذاته بتناقض الخطه بتاعتهم الخمسيه. الخطه بتاعتهم الخمسيه بيقولوا انه احنا قاعدين نحارب الفقر وغيره وغيره، لكن انت لما ترفع الدعم من الغذاء وترفع الدعم عن التعليم والصحه وتتخلى عن كل التزاماتك، وهم الان بيطبقوا الروشته بتاعت البنك الدولي، بيطبقوا الروشته باعتبار انه اذا رفعت العقوبات تستطيع انه يتحصل على الدعم من البنك الدولي وغيره. فالان شغالين كل اجراءات قصيره الامد، حاجه الوحيده شغالين فيها ممكن يكون يعني اشتغلوها بصدق مساله الحوار، والمساله دي اذا تمت كده واشتغلوها بصدق ممكن تفتح افاق للبلد وتقلل من الاحتقان الموجود، وممكن العقوبات دي ترفع. لكن برضو اذا المساله تبقى مساله تكتيكيه بس عشان نلقوا يرفعوا الدعم، عشان ناخذوا المجتمع الدولي عشان يرفع عليهم الدعم، عشان يرفع عليهم العقوبات، عشان يستمروا في الفوضى بتاعتهم السياسيه دي، بفتكر انه برضو الازمه دي حتستمر. يعني
شكرا للبروفيسور الدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات بالجامعه الامريكيه في القاهره، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا.
بصراحة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
الصيانة. قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نلتقيكم في حلقة من برنامج من المعسكرات، ونستضيف خلالها الشيخ الطاهر، شيخ معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، عشان يكلمنا عن إشكالية الغذاء في المعسكر، خاصة وإنه برنامج الغذاء العالمي لم يوزع المواد الغذائية منذ 5 شهور، وحنشوفه يقول لنا شنو.
والله الحاصل انه برنامج الغذاء العالمي كان امر دراسه بالنسبه لمعسكر كساب ومدينه كتم ومعسكر فتبرنو. النتائج بتاع الدراسه دي لما جات كان ما مقبوله للمواطنين، لانه تحليل الدراسه او الدراسه من حد ذاته جات بطريقه غير مقبول، فذاك ما اقتنعوا بالرفض بتاع المستفيدين سواء كان من مدينه كتم او من معسكر كساب او من معسكر فتبرنو. وكونوا اللجنه، جاتنا هنا وقعدنا مع اللجنه وادينا مقترحات، ورجعوا برضو ما عملوا حاجة تانية، كونوا لجنة آخر لمرتين وبرضو أدينام نفس المقترحات لكن ما يتعاملوا بنتائج المقترحات. الآن برنامج الغذاء العالمي عنده قريب 5 شهور ما جاب أكل للناس.
المقترحات كانت شنو؟
والله الناس ضم المقترحات إنه الدراسة دي ما صحيحة، مفروض تراجع، لأنه أسقطوا ناس كمية كبيرة جدا من الناس الضعفاء، وفي ناس يعني مقتدرين أكثر من الناس اللي هم جابوهم في الدراسة كمستفيدين. أدينام اقتراح إنه إما يجيبوا إيش لمرة واحدة لكل الناس ويتراجع الدراسة، أو يحاولوا بقدر الإمكان يعني يجي يقعدوا مع الناس يعالجوا الحتة بتاعة السقوط الكثير ده والغياب. هم بيقولوا إنه يجيبوا الإغاثة يتزامن مع المراجع، والنازحين بيقولوا إنه نسبة الناس الأسقطهم أكثر من نسبة الناس المستفيدين، وعليه إذا جابوا الإغاثة ده حتحصل حتى بتاع عدم الانسجام في الشغل، وحيكون في خطف وحيكون في اشكالات. احنا قلنا لهم كمشايخ ما بنقدر نوزع، لانه نسبه الناس المستهلكين اقل من 20%، فانت ما بتقدر توزع اكل بتاع 20% وسط 80% برضو محتاجين بنفس المستوى، وده خلقت لنا اشكال. قلنا لهم يعني حتى اذا نحن ما نقدر نوزع، هذا الجهاز التنفيذي تجي توزع، والمفوض الاون الانساني موجود ومدير التنفيذي موجود، وقالوا هم ما بقدروا بيتحملوا المسؤوليه ولا بقدروا بوزع. فاذا كان الاجهزه الحكوميه ما قادره توزع، علينا مشايخ في يدنا القوه اللي نقدر نوزع سواء ما مستهيل، فده واحده من المشاكل اللي واجهتنا.
هسه الحاصل شنو تحديدا؟
هسه الحاصل تحديدا انه الناس ديل من شهر 7 الفاتني ما في اغاثه وصلت للنازحين، سواء كان على مستوى مدينة كتم اللي فوق نسبة النازحين أكثر من المواطنين المقيمين، ومعسكر كساب اللي فوق حوالي 35,000 نسمة، ومعسكر فتبرنا اللي فوق قرابة 5,000 نسمة. في شهر 5 الفات ده ما في أي إغاثة، والناس الخريف هذا الآن برضه حتى للناس المقيمين خريف كان غير مبشر، والناس وصلوا لمستوى مزري جدا، مستوى تعبان جدا، والناس تعبانين، وضغوط بتاع برنامج الغذاء العالمي مستمر، ما دارين ينساعوا للاتفاقيات او للمقترحات بتاعتنا. عن احنا بيعتبروا انه دراستهم ده هي النهايه، وكانها شيء منزل ومقدس، والرجوع عنه بقى الرده ما مقبوله، وعنينا كمان ما بنقدر نوزع ده بالطريقه اللي هم بيقولوا ده او بنتائج دراستهم ده، لانه حيخلق لنا مشاكل اكثر مما نحن عليه الان. عشان كده علينا بنناشد المجتمع الدولي وبناشد كل الخيريين والمانحين انه يعيدوا نظره بالنسبه للواقع اللي عايشين الناس الان في محليه كتم بمناطقها الثلاثه، مدينة كتم ومعسكر كساب ومعسكر فتبرنا.
المواد الغذائية ما جاءت للمستحقين من شهر كم؟
والله أنا يعني آخر مواد غذائية وزعت في أواخر شهر 7، يبقى من شهر 8 و9 و10 و11، وأنا فخشين الشهر الخامس.
ما طيب هسه تواصلتوا مع برنامج الغذاء العالمي هسه في خلال الغياب ده ولا ما تواصلتوا معه؟
والله هم هو جانا قبل فترة واجتمعوا مع الناس واستمعوا لنفس الكلام، ولما رجعوا تاني ما اتصلوا بينا، لكن احنا بعد زيارتهم عملنا مذكرة بنتائج الزيارة وبما خرجنا عليه دي بواسطة المفوضية الأونة الإنساني وإنه يوصل لهم ده النتائج ما وصلوا عليه، لكن حتى الآن ما عندنا أي رد من قبله.
طيب هسه أنتوا بتطالبوا بشنو تحديدا؟
أنينا بنطالب تحديدا بإنه يسرعوا بإغاثة الناس وبقدر الإمكان يوزعوا دور الأول ده بالنفس بالقوائم القديمة، وبعدها يجوا ممكن الناس يقعدوا معهم عشان ما يراجوا الدراسة.
في ختام الحلقة دي من برنامج من المعسكرات نشكر الشيخ الطاهر شيخ معسكر كساب بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، وبنشكركم على المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء.
من المعسكرات برنامج حول اللاجئين والنازحين داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة الصينية.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، اللي بتواصل معانا في إفاداته ونصايحه حول أمراض الطفولة، واليوم حيتكلم لنا عن أمراض سوء التغذية اللي بتصيب الأطفال. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة راديو دبنجة، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن مرض الإسهالات عند الأطفال كواحد من المضاعفات عدم الرضاعة الطبيعية. في الحلقة دي نواصل ونتكلم عن أمراض سوء التغذية كواحدة من المضاعفات برضو من عدم الرضاعة. لما نقول سوء التغذية معناته الجسم، فقدان الجسم لعناصر ضرورية للنمو بتاعه، والعناصر اللي بيحتاج لها الجسم عشان ينمو هم في عنصرين رئيسيين، في البروتينات، والبروتين ده موجود في اللحوم وفي اللحوم بأنواع مختلفة زي السمك والجداد واللحوم العادية، وموجود في البطاطس وموجود في الفاصوليا، والنوع الثاني في السكريات، والسكريات دي موجودة في الرغيف وفي العيش وفي الدخن وفي العصائر. دي حال الجسم بيكون محتاج لها. الجسم لما نفقد المواد دي يكون ما موجودة عنده، بيكون بحصل له سوء التغذية. وأكثر ناس بتأثروا بسوء التغذية هم الأطفال الصغار اللي هو أعمارهم أقل من 5 سنوات. ونشوف أسباب اللي بتخلي إنه الطفل يصاب بسوء التغذية شنو. واحد من الأسباب قلنا الرضاعة غير كافية، يعني الفطام المبكر للطفل. الأسباب الثانية عدم وجود غذاء كافي في حالة الحروب، والناس لما ننزل من محلاتهم طبعا ما بيكون في زراعة وما بيكون عندهم أكل كفاية، عشان كده ممكن الأطفال الصغار بيتعرضوا لسوء التغذية. والنوع الثالث يكون في بعض الأمراض، الطفل ما بقدر بأكل كويس، أو حتى لو أكل بعض مرات الجسم ما بيستفيد من الأكل أكل، لأنه الجسم ما بقدر بيمتص كل الأكل كل المواد أكلها، وفي النهاية بيكون في إسهالات. الإسهال بيؤدي لسوء التغذية. نيجي نشوف أنواع سوء التغذية. عندنا نوعين رئيسيين من سوء التغذية دي بنلقاهم في الأطفال الصغار. النوع الأول اسمه المراسمس أو الهزال، وده الطفل بيكون ضعيف جدا جدا، يعني حتى لو جيت شفته كده بيكون زي الجلد وعظم بس، وده يمكن بنلاحظه دائما في حالة المجاعة، يعني في الأطفال من شكله كده بتشوفه تعرف إن الزول ده عنده مراسمس، أو في بعض اللي بيسموه هزال، هزال أو الضوف، ضوف عام، وده بنتج له في نقص في الطاقة. الطاقة دي شنو؟ يعني في نقص في السكريات والبروتينات، يعني ما قاعد أكل نهائي، ما عنده أي أكل. النوع الثاني اسمه الكواش. الكواش ده بنتج نتيجة نقص البروتينات، والبروتينات احنا قبل قلنا موجودة في اللبن، بالذات البروتين الموجود في اللبن، وده بنشوفه أكتر في الطفل لما نفطمه فجأة وقبل زمنه، لأن الطفل انت في المره الفاتت قلنا الطفل مفترض فطن في حاله سنتين، لكن لما نفطمه قبل سنتين ونفطمه فجاه وبدل نوافل له في اللبن نقوم نديه عصائر نقوم نديه حاجات كده الجسم ما بيستفيد منها، ممكن يقوم يحصل له حاجه اسمها الكواش او الكواشكور. والكواشكور ده الطفل بيكون متورم، بيكون في ورم في كريانه، بطنه ذاته بيكون منفوخ وفيها مويه بجوا، حتى وشه بيكون متورم، وبعد مرات الجلد ممكن يتسلخ والطفل بيكون ما قادر يرضع، يعني بيشاف كده زي النعسان كده زي ده يخش في غيبوبه، وده بيكون خطير جدا لانه الطفل لا بقدر باكل لا بقدر باكل ولا بقدر بشرب. في نوع ثالث بيكون خليط بين الكواش الكلام اللي حاسه والمراسمر، وده بيكون يعني بيكون ضعيف وفي نفس الوقت جسمه متورم وجلد متسلخ وعنده ورم في بطنه ورم في كرين وكل حاجة. نجي نشوف احنا نعالج الكيس. العلاج نوعين، النوع الاول من العلاج لازم احنا نشوف السبب نقوم نعالجه، يعني الطفل ده لو سببه انه ما قاعد ياكل لازم الاكل مفترض الطفل ده نقوم نغذيه غذاء كويس. لو السبب بتاعه مرض مفترض نعالج المرض ده، لو السبب بتاعه اسهال نقوم نعالج الاسهال ده. نجي نشوف الغذاء مفترض نديه للمريض بتاع سوء التغذية. طبعا مريض سوء التغذية عنده نوع معين من اللبن اسمه لبن كواش، يعني ما زي اللبن، لانه دناول اللبن العادي ده ممكن اعمل له اسهال وفي النهاية بزيد الحالة زيادة، لكن في عنده لبن اسمه لبن كواش، واللبن ده بنحضره بمقاييس محددة، نجيب لبن وزيت وسكر، وده دائما بتم في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاخانة، يعني الام ما بتقدر تحضره لانه بيكون محتاج نسب محددة. في نوع تاني بيجي جاهز، يعني ناس منظمة الصحة العالمية بيجيبوا كيس جاهز بتاع لبن، ده برضو بيتحلى بمقادير محددة وبنديه للطفل حتى حسب وزنه، يعني ما بنديه للطفل سهل، ودائما لازم يكون تحت اشراف الطبيب او المساعد الطبي او مرشدة بتاعت التغذية. مريض الكواش لازم، عشان كده لازم الزول اللي عنده سوء التغذية، الطفل اللي عنده سوء التغذية لازم نديه للمستشفى، لان ما بنقدر نعالجه في البيت، لازم نعالجه في المستشفى. وختاما ده كان نبذة بسيطة عن مرض سوء التغذية، ونتمنى انه الأمهات يكون استفادوا استفادة قصوى ويهتموا بأطفالهم ويرضعهم سنتين، ولو الطفل شعر بأي مرض بأي إسهال وكده على طول مفترض يودوه للشفخانة عشان نقدر نعالج عشان ما يخش في مرض بتاع سوء التغذية. ونشكركم وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على إرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.